الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الحياة الاقتصادية المعاصرة والتطور الموجود في كل شيء واحترام الوقت أوجد عقودا نمطية، ومن العقود النمطية ما يسمى بعقود الإذعان حسب ترجمة الدكتور السنهوري، وإلا فإن هذا العقد يسمى بعقد الانضمام كما في القانون الفرنسي. جئنا بأمثلة لكون العقد عقد انضمام أو عقد إذعان. بقي عندنا مثال آخر لعقود الإذعان، وهو أن القوي الذي يعد العقد يتبرأ من كل عيب، أولا يتحلل من كل التزام، ثانيا يبالغ في حماية حقوقه، ثالثا على حساب الآخر. ففي عقود مثلا في عقود استخدام برامج الحاسوب، هاي عقود استخدام برامج الحاسوب، هنا برامج الحاسوب كثيرة، منها يعطيك برامج للرياضيات، أي مسألة رياضية تريد حلها يعطيك برامج إلها، يعطيك برامج رسوم معماريات، رسوم وبرامج كهربائية، يعطيك جداول للمكتبات كيف تنظم المكتبات عالميا، يعطيك جداول للمخازن أن المخازن كيف ترتب وكيف تنظم، يعطيك برامج إرسال وورد، هذا برنامج الإرسال يمكن فيه التغيير من ترسل برنامج ترسل مثلا كتاب إلى مكان بعدين يقدرون يغيرون بعدد الصفحات بالأسطر بالإضافة بالحذف، يمكن فيه التغيير. وأكو برنامج للإرسال يسمى PDF، هذا البرنامج عبارة عن إرسال صور وأشياء لا يمكن التلاعب بالمحتوى. فإذا هذا الحاسوب وبرامج الحاسوب، فالبرامج كثيرة يستفاد منها في المعماريات في الكهربائيات في الرياضيات في تنظيم المكتبات في تنظيم المخازن في إرسال الكتب في إرسال الصور. فالبرنامج يسمى برامج الحاسوب فيها فوائد كثيرة. هنا لما يبيعوك هذا البرنامج ما يقولوا لك هذا بيع ولا يقولوا لك هذا إجارة ولا يقول لك أن نستخدمه لمدة محددة، لا ما يقول. لماذا ما يقول لك هذا بيع؟ ليش ما يقول لك هذا إجارة؟ لعل الباعث على أن البيع والإجارة كلاهما يترتب عليهما حقوقا للمشتري، أكو حقوق للمشتري أو للمستأجر، لا تتلائم مع طبيعة البرامج الحاسوبية، لذلك يقول لك هذا مو بيع هذا مو إجارة، لحتى لا تحصل على تلك الحقوق أيها الحاصل على البرنامج الحاسوبي، حتى لا تحصل تلك المزايا وتلك الحقوق، لا تحصل. فهذا العقد هو يعقد لك عقد بس ما يقول لك بيع ما يقول لك إجارة ما يقول لك استعمله لمدة محددة، هذا تستعمله دائما، لكن لا بيع ولا إجارة. هذا العقد يسموه عقد استخدام، ما يقول لك بيع وما يقول إجارة وما يقول استخدمه لمدة معينة، يقول هذا عقد استخدام برامج الحاسوب. هذه البرامج استخدامها يخلي لك شروط يقيدك بيها مشروطة بعدم التصرف فيها، أن هاي البرامج تتصرف فيها بالتغيير، لا تغيرها تحدث منها قسم يرضى، ولا تغيرها بالتطوير، تعتمد عليها تعرفها تدرسها تطورها، ما يرضى بالتغيير بتنقيصها. لا يرضى بالتغيير بتطويرها معتمدا عليها. اما يرضى ما يجوز نسخها وبيعها، يقول لك ما يجوز لك ان تنسخها وتبيعها. يعني هو يبيع البرنامج 100 دولار، انت اذا اكسرت الشفرة وحصلتها تقدر تكسرها تبيعها دولارين، فتكسر الشركة. يقول لك ما لك حق انت ان تكسرها تنسخها وتستفيد منه بالبيع، او تنسخها وتبطي للبيع هدية. هم يرضى لا تنسخها وتبيعها ولا تنسخها وتبطي هدية. اخوك ابنك زوجتك عمتك ما يجوز. طيب هذا مش هذا الذي يستخدم البرنامج الحاسوبي بالعقيد. طيب 100 دولار اخذته، حتى بمجرد ان تفتحه تستخدمه تقدر تتصرف به بالطريقه التي تشاء. بمجرد ان تفتحه وتفتح الغلاف البلاستيكي المحيط بالقرص الذي يحتوي على ذلك البرنامج، بعد مالك البرنامج ما يقدر يعنيك، تقدر تحذف منه، تقدر تطوره، تقدر تكسره تبيعه او تعطيه هديه. فهو مشترط عليك انه لا تغير بالتنقيص، لا تغير بالتطوير معتمدا عليه، لا تنسخه ولا تبيعه ولا تعطيه هديه. انت اذا فتحت كل الامور اللي تقدر عليه والمالك ليس له حول ولا قوه، فانت راح تضرر اذا اخذت هذا وكسرته وبعته، راح تضرر بعد من يشتري منه البرنامج 100 دولار، انت قاعد تبيع 100 دولار تعطيه هديه بعد ما حد يشتري منه. فاتجهوا الى التمسك بالحمايه القانونيه المبالغ فيها لحقوقهم. فقد نص على الغلاف الخارجي يقول مجرد فتح الغلاف يعني القبول والموافقة على نصوص العقد الموجود داخل الظرف او ضمن محتويات القرض، وعلى ذلك فالمستخدم هو موافق على نصوص العقد قبل ان يطلع عليها، موافق على نصوص العقد قبل ان يطلع عليها. ودليل موافقته قالوا فتح الغلاف المضروب، فتح الغلاف المضروب إذ يكتب عليه، إذا لم تكن موافقا فامتنع عن فتحه. هذه الصيغة جمعت بين مساوئ عقود الإذعان، ثانيا وقوع المعاقدة على شروط مجهولة تلزم القابل بها قبل أن يطلع عليها. هذا فرج عيب كبير. طيب هذه الآن شوف الشروط اللي يذكروها، يقول لك احنا ابو الشركة اللي يبيعها متبرئين من كل عيب يوجد في هذا البرنامج، اذا اكو عيب احنا ما مسؤولين عنه، احنا نتبرأ من كل عيب، نتحلل من كل التزام. يعني شنو؟ يعني ايها المستخدم لهذا الجهاز الحاسوبي تتنازل عن كل حق لك، اذا لك حق. يعني تحت هذا الجهاز الحاسوبي شفت هذا فيه خراب، شفت هذا مو فني، شفت اكو افضل منه، التفيد الافضل، هنا تتنازل عن كل حق لك، تبرئ الشركة، تسامح الشركة، تترك كل استحقاق لك، وتترك كل دعوى تدعيها على الشركة وموظفيها والمسؤولين فيها ووكلائها وموزعيها وملاك أسهمها وممثليها وكل من له علاقة، يعني حتى ابن المساهم، زوجة المساهم، أبو المساهم، ما لك حق تقيم دعوى عليهم إذا حصل ضرر من استخدام هذا البرنامج. كل حق ما لك إذا حصل ضرر أو خسارة. إذا حصل عادة ما يحصل، هو ما يحصل ضرر وخسارة في جهازك لما تستعمل هذا الجهاز الحاسوبي، ما يحصل. لكن من الاول يقول لك اي حق ما لك لا على الشركة، لا على موظفية، لا على منتسبيها، لا على ملاك أسهمها، لا على الذين لهم علاقة بملاك الأسهم. كل ضرر أنت ما لك حق عن الداعي، تستأذن عن كل شيء. ثاني، المستخدم يتعهد بتعويض الشركة إذا تضررت، يعني إذا أنت مسخت هذا الجهاز الحاسوبي وقمت بيعها وتبقيها بيها يعني تضررت، أنت مسؤول عن التعويض. فإذا اتهم واحد يكسر ويبيع أو يعطي هدية يلزمه أن يعوض الشركة عن الأضرار، يلزم ويتعهد المستخدم بتعويض الشركة وحمايتها والدفاع عنها وعن شركائها الفرعية، شركاتها الفرعية وشركة الأوك حملة الأسهم، كل ضرر هو مسؤول عنه، وكل ضرر هو مسؤول عنه. طيب، صاحب البرنامج، بائع البرنامج اللي صانع واللي بايع واللي يوزع لا يعطي اي ضمانات او تأكيدات على ان هذا البرنامج صالح للعمل. يقول لك هذا برنامج صالح للعمل، انا ما عليه، مو صالح انا ما عليه، ولا يعطي ضمانات انه مناسب لاي تطبيق. ما يقول لك هذا مناسب للمكتبات، لتنظيم المكتبات العالمية، ما يقول لك هذا مناسب لتنظيم، يقول لك هذا انا بيحكي مناسب غير مناسب انا معروف، وما يقول لك انه احنا نعتمد يعتمد عليه هذا البرنامج او مستوفي لمتطلبات الدقة، ما يقول لك مستوفي لمتطلبات الدقة او مناسب او مستوفي للشروط والمواصفات الفنية، لا جملة ولا تفصيلا، يبيعه هكذا فقط عديم بدون ضمانات او تأكيدات. ثم لا يتحمل صاحب البرنامج ولا الموزع اي مسؤولية مباشرة او غير مباشرة من اي نوع، لا يتحمل التعويض عن الاضرار التي لحقت بك انت بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اذا كانت هناك اضرار. المستخدم يتنازل عن الاحتكام في اي محكمة، يتنازل حتى محاكم البلد الذي هو فيه عدا محاكم انجلترا، الحق ان يتنازع الى محاكم انجلترا. وصاحب البرنامج الذي صنعه يحتفظ بحقه في مقاضاتك في اي محكمة اراد، يعني انت بالعراق هو يحاكمك في محاكم بريطانيا، يكون تروح لنا كيف وين ما يريد يحاكمك، انت ما لك حق ان تحاكمه في كل محكمة الا محاكم انجلترا، اما هو له الحق ان يحاكمك في اي محكمة اراد، هو يختار بإرادته المطلقة المنفردة. إذا خالفت تعاليم عقد الحاسوب، إذا خالفت حاكمك في أي مكان أراد، مو إلا في مكانك أنت أو في مقام عملك، لا لا، في أي مكان أراده هو وأنت ليس لك حق الاعتراض. هذا مثال للعقود الإذعان، نمطية وفيها إذعان. فقط شيء واحد نحن نقوله هنا، نقول هذا الإذعان، بل قد أكو شروط تعسفية وإذلالية مثلا كما يقولون، وأن هذه الشركة فيها شروط غير مقبولة لدي إذا كانت لي الحرية في التعاقد مع غيرها. إذن الإذعان الموجود في العقود النمطية إنما يحصل، هكذا نقول من جهة نظر الاقتصاديين، إنما يحصل إذا كان هيكل السوق الذي يستخدم فيه هذا العقد الإذعاني غير تنافسية. هيكل السوق ما بيها تنافس، بمعنى أن السوق لا يسيطر عليه إلا منتج واحد، هو هذا منتج واحد والسلعة ضرورية، منتج واحد او اثنين ثلاثة من الباعة اتفقوا على هذه الشروط، بري اكو شركة ثانية تبيع هذه السلعة، اكو شركة ثالثة، اكو شركة رابعة، لكنهم كلهم اتفقوا على هذه شروط الإذعان التعسفية، هنا يحصل عقد الإذعان. اما اذا كانت السوق تنافسية حقيقية، يعني شركة كهرباء عندها شروط تعسفية إذعانية، اكو شركة ثانية، اكو شركة ثانية ما بيها ذيك الشروط التعسفية، هي شروط معقولة. اكو شركة ثالثة فيها شرطين تعسفيين مو خمسة. اكو شرطة اكو شركة رابعة فيها شرط نفس ادعامي واحد. هنا انا اروح اعقد عقد مع الشركة التي جعلت الشروط ادعامية، هذا ليس ادعام. لماذا؟ لان التنافس موجود في السوق، واكو شركات اخرى تبيع الكهرباء، اكو شركات اخرى تبيع الكهرباء، روح تشتري منها. المشكلة وين هي؟ عقود الرهن تظهر في الاحتكار. اذا احتكر الانسان السلعة او احتكرها جماعة تواطؤوا على هذه الشروط، اذا اكو احتكار ظهرت عقود الادعام. اما اذا ماكو احتكار، ماكو احتكار، تنافس اكو، واحد يبيع بسعر غالي، واحد يبيع بسعر متوسط، واحد يبيع بسعر رخيص، واحد عنده شروط تعسفية، واحد ما عنده شروط تعسفية، لا لا يوجد عقود ادعام اذا ذهبت واتفقت مع الشركة التي فيها شروط الادعام. فهنا المسألة ترجع الى وجود احتكار للبضاعة او الخدمة مع الشروط التعسفية، وهذا راجع الى هيكلية السوق. اذا السوق ما بيها الا منتج واحد ووضع شروط تعسفية فالعقد عقد ادعام. اذا اكل غيره والبضاعة مبذولة بدون شروط تعسفية، انا اروح اسوي عقد مع ذاك، هذا ليس عقد ادعام. طيب الان الى هنا اعرفنا عقود الادعام. عقود الادعام هذه خلاصتها، مثل شركات التأمين التي متفقة على ماذا؟ تأمين السيارة بسعر غالي ويتهرب من المسؤولية. شركات النقل، عقود المرور، شركات الغاز، المياه، مصالح البريد، الكهرباء، او لا الخدمات التي يحتاجها الانسان. انتبه، انا احتاج خدمات عاجلا الان بعد ما عندي قوة تفاوضية، انا الان عندي الم بالصدر، احتمال ذبحة صدرية، سكتة قلبية، احتاج الى جهاز الانعاش، انا بعد الان ما عندي قوة تفاوضية. فالمستشفى تضع ما تضع من الشروط والثمن، وانا ما عندي لا حول ولا قوة. خدمات يحتاجها الانسان عاجلا بحيث لا تكون له قوة تفاوضية عند احتياجه الى عناية مركزة لدخول المستشفى. هسنان تفوض المستشفى ما تريد، هذا يصير عقد ادعام. طيب هاي عقود الادعام متكونة من ايجاب وقبول ورضا الطرفين، لكن القبول يتميز بانه مجرد ادعام لما يمليه عليه الموجب لعدم وجود عقد بديل يلبي طلب الطرف الاخر. ماكو شركة ثانية، ماكو عقد بديل، ماكو شركة ثانية. انا ويا من اسوي، ويا من اسوي عقد اشتري كهرباء في العراق، ماكو الا شركة واحد. كما ان الايجاب متميز بانه من الطرف القوي المؤثر بصياغة الشروط والقيود التي تنفعه. مثلا هذا العقد كما قلنا يسمى عقد انضمام، والسنوري اطلق عليه عقد الادعام. بعض الباحثين في هذا الموضوع لا يوافقون على تسميته بعقد الادعام، يقولون ترجمت بعقد الادعام غير صحيح، وانما ترجمت من الفرنسية الى عقود الانضمام، هذا هو الصحيح. ينضم الانسان الى هذه الشركة وهو مجبر على الانضمام، شي يسوي؟ ماكو طريق اخر، مجبر على الانضمام. ادعام فيه اذلال وفيه تحقير، وهنا هاي العقود ما بيها اذلال تحقير. تلتحق تفضل، ما تلتحق فهمان لا، ما حد يذلك، ما حد يلتهنك، ما حد يحقرك. ادعام فيه معنى التحقير، فيه معنى الاذلال، فيه معنى التوهين، بينما هاي العقود ما لها هذا المعنى. فالضغط حظر، ما تضغط ما لها أنت حر. إذن ترجمت عقود الانضمام لهذه العقود التي نشأت في الغرب أولى وأفضل من ترجمتها بعقود الإدعام. طيب يتميز الإيجاب في هذه العقود بأنه معروض بشكل مستمر هاي ورقة يطوك إياها طابعية شركة الكهرباء في العراق طابعة ورقة هي الإيجاب منذ 10 سنين كلنا يروح يطوي ورقة يروح اقراها وقعها وجيب. فالإيجاب مستمر معروض بشكل مستمر. ثانيا إلى كافة الناس مو إلى طبقة معينة. فالإيجاب يكون ملزم بالنسبة للشركة إلى مدة أطول بكثير من المدة التي يلتزم فيها أو يلتزم فيها بالإيجاب في العقود المعتادة. إيجابي في العقود المعتادة دمي فيها 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق موجود. أنا أبيع هاي هذا السمن أبيعه جهاز إيجاب موجود ربع ساعة تزيد تقول أنا اشتريت منك أقول لك إيه. أما أنا لا الإيجاب يستمر 10 سنين 20 سنة الورقة مطلوعة الإيجاب مستمر. هاي أولا إلا أن يتغير يطلعون ورقة ثانية ويطوها للناس. إذا ما طبع ورقة ثانية فالإيجاب من الشركة مستمر. فذلك يتميز هذا الإيجاب أنه واحد بالنسبة إلى جميع الناس ماكو امتيازات ماكو امتيازات. يكون ملزم للمتعاقد وهو الذي يأخذها ويوقع عليه ملزم ولو لم يطلع على الشروط. يعني أمي ما يعرف يقرأ ويكتب أخذ رجال أنا أريد خط كهرباء كل العقود هذه وقعها هو همتت بصمها بطبعها وطاهمية لم يطلع على الشروط لأنه أمي. يقول بلي كان يمكنه أن يطلع على الشروط لأنها مكتوبة. هذه شروط مكتوبة مطبوعة في متلاوح هو ما يعرف يقيها الجيران اللي قلت يقول بالله اقرأ لي خل أشوف الشروط. هو ما اطلع عليها لأنه أمي لكن كان يمكنه الاطلاع. إذن العقد ملزم بالنسبة له حينما يوقع عليها. طيب هنا المادة المصرية في القانون المصري الجديد نصت هكذا قالت القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها. فالقابل للعقد هذا اللي يوقع الورقة لم يصدر قبوله لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة. ما في المناقشة والمفاوضة على السعر على شروط ممنوعة. بل هو في موقفه من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو أن يدع. ألقت عنده حرية لو توقع تروح عنده حرية. ولما كان في حاجة إلى التعاقد ما في غير شركة الكهرباء هو يحتاج كهرباء ضروري. ولما كان في حاجة إلى التعاقد على شيء لا غناء عنه ولا يوجد بديل. هاي لا يوجد بديل أنا أخليها ولا يوجد بديل في السوق لأن السوق متنافسية فهو مضطر إلى القبول. فالرضا بالعقد موجود هو يطالب لكن مفروض عليه مضطر إليه. هذه العبارة هذه الفقرة من القانون المصري الجديد هاي الفقرة في نظري أنها جمعت بين أن يكون العقد مضطرا إليه وحده ثانيا مضطر مفروض عليه هاي مفروض عليه هذه يعني شنو مكره مفروض عليه مفروض مرة أنا أفطر بلا فرض ما حد يفرض علي مرة العقد مفروض علي. إذا مفروض عليه فسرناها بالإكراه الذي يكون من جهة أخرى صارت هذه الفقرة جمعت بين الإضطرار والإكراه فهي غير فنية لأن الإضطرار له حكم الإضطرار للعقد والإكراه على العقد له حكم آخر مخالف. إذا مفروض عليه بمعنى أنه واحد فرض علي أن يوقع هذا إكراه صار والإكراه مبطل للعقد. أما الاضطرار أنا مضطر أبيع بيتي مضطر أسوي عملية للزوجة ما أسوي العملية تموت مضطر ببيع بيتي. يقولون الاضطرار لا يفسد العقد. فالاضطرار لا يفسد العقد الإكراه يفسد العقد. هذه الصيغة في القانون المصري الجديد نص المادة رقم 100 رقم المادة 100 هذه جمعت بين الاضطرار والإكراه وجعلت حكمهما واحدا بينما الإكراه حكمه غير حكم الاضطرار إلى العقود. نعم، فقط إذا كان المراد من المفروض عليه، مفروض عليه هذا عطف بيان للاضطرار، مفروض عليه هذا عطف بيان يعني مضطر إليه، يعني مفروض عليه لا من شخص آخر، وإنما مفروض عليه نتيجة الأوضاع السوقية. مو إكراه راح يصير، مضطر إليه نتيجة الظروف الحالية، فهو مفروض عليه لاضطراره مو إكراه من قبل الآخرين. إيه نعم، هنا تكون العبارة سليمة. طيب، هذا الإكراه اللي هنا نقوله الآن نتحدث، نقول هذا الإكراه اللي هنا نقوله هذا إكراه اقتصادي، هذا لا يخل بالإرادة التعاقدية والرضا التعاقدي، هذا إكراه اقتصادي الذي يضر بالتعاقد هو الإكراه الذي يفقد الرضا، لا يجعل العقد باطل. أما هذا مو إكراه يفقد الرضا، هذا إكراه اقتصادي، يعني هذا الإكراه لا يوجد عيبا في رضا المتعاقد، هذا الإكراه ينسجم مع الرضا، هذا إكراه اقتصادي. لحظة، لأن هذا الإكراه لم يكن صادرا من الموجب، الموجب ما ترك توقع، توقع انضم إلى هذه الشركة كعميل، ما توقع روح، فإكراه من قبل الموجب ماكو، إكراه من آخرين هم ماكو، إذن هذا الإكراه يقولون إحنا مكرهين على العقد، هذا إكراه اقتصادي لا يخل بالرضا في التعاقد، لأن الإكراه لم يأتي من الموجب ولم يأتي من ظالم، إلا توقع، ما توقع أتسند أخذ لك أخطفر لك، ذاك الإكراه الذي يخل بالتعاقد من ناحية عدم وجود الرضا. إذن هذا الإكراه إكراه متصل بعوامل اقتصادية وترك المنافسة في هيكلية السوق، ماكو منافسة، فأنا مكره لكن مو إكراه يبطل العقد يخل بالرضا، لا، هذا الإكراه نشأ من عوامل اقتصادية. لذلك ذكرت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المصري الجديد قالت هكذا، قالت إن عقود الإذعان هي ثمرة التطور الاقتصادي في العهد الحاضر، فمن حقها أن يفرض لها مكان في تقنين يتطلع إلى مسايرة التقدم الاجتماعي الذي أسفرت عنه الظروف الاقتصادية. وفي رأي بعض الفقهاء أن عقود الإلحان سمة وصفة بارزة من سمات التطور العميق الذي أصاب النظرية التقليدية للعقد أنه على المساومة وعلى المزايدة. طيب، هنا الكلام في شيء أساسي وصلنا إليه، أن هاي عقود أو هاي قوانين، العقد إذا وصل إلى مرحلة الإذعان يعتبر عقد أو يعتبر قانون؟ هذه مسألة مهمة جدا في تكييف هذا العقد، إذا عقد تنطبق عليه قوانين العقود، أن العقد شريعة المتعاقدين، شو موجود بالناس انفسره كما هو، إذا قانون لا يروح يطب في مطبات أخرى في مسالك أخرى، هذا القانون يراد منه الاستقرار ويراد منه العدل ويراد منه المصلحة، فيفسر الحاكم والقاضي القانون بتفسيرات تنسجم مع العدالة ومع حفظ النظام، ويفسرها لصالح الضعيف ضد القوي. أما إذا عقيد بعد ما نروح نفسر كما يريد القاضي، مثل ما هو موجود في الورقة والتعاقد يفسر مثل ما هو موجود، يعني إذا إنسان إجا عمره 70 سنة وتزوج امرأة عمرها 15 سنة تزوجها وجعل مهرها تعليم سورة من القرآن الكريم واشترط عليها أن تطبخ له وتغسل له وتساعد والدته وتساعد والده وكذا وكذا. هنا إذا هذا عقيد هي راضية وأبوها راضي المتوجه، هذا هم مهرها هذا القليل، هالخدمة الكثيرة أصبحت أسوأ من الخدامة. إذا عقيد يفسر العقد كما في النص خلص. هسه تقول هذا ما بيه انصاف، هذا ما بيه عدالة، قاعد هاي البنية تمردوها سويتوها أنقص ورثة، ماكو هذا عقد زواج. إذا قلنا لا، أكو قانون في العقود، أكو قانون في العقود أن اللي عمره 70 سنة يكون يتزوج عمره 60 سنة، ما العقد يتزوج هاي المرأة اللي عمرها 15 سنة. المهر ينبغي أن يكون مهرا عادلا، إذا تعلم سورة من القرآن ماكو. فإذا أكو قانون، القانون يفسر كل لمصلحة الزوجة عمرها 15 سنة، كل ما أكو يفسر في مصلحة الزوجة، لا تطبخ ولا تغسل هدوم ولا تخدم أبوه ولا تخدم أمه ولا تخدم إله، لأنها زوجة مو خدامة، ريحانة زوجة مو خدامة. فالقانون يفسر بتفسير، العقود تفسر بتفسير، العقود ما له حق القاضي يتدخل فيها. هنا نريد نشوف هذا عقد الآن هو عقد أو هو قانون، وتوجد هناك نظريتان متضادتان، ويوجد قول ثالث يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.